أحد علماء المكتب كتابا فقط جرده لذكر مئات الأخبار من النبي على سد أمور تفضل
وكلها أو معظمها وقع تماما كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بينما تحدث إنسان عن المستقبل بتفاصيل مستقبل ولم يكرمها المستقبل حتى ولا في جزء من أجزائها مع كثرة أعدائه المترصفين الحريصين على الطعن في جسده، إذا لابد من اتباع التوقعات والتكهنات والنبوءات الكاذبة أيضا واستبعاد ما كان مميزا واستبعاد ما تحقق معروفه وكان نظامه واستبعاد يعني ما كان عن مناب الوقع أو كرامة صالح. ولكن الإخبار عن المستقبل المسؤول الذي يتحقق تحلقا تاما هذا بلا شك هو لا شك فيها وهو الوحي الذي يصل عالم عالم الغيب لعالم الذهن. يقول تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى بالرسول. لذلك كان الاخبار في المواجهات او ما يسمى بالبشرات قبل العالم من ظهور دين الاسلام في وقت كان المسلمون فيه في اشد مراحل الطعن، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يكتم ويقطع في تمكين هذا الدين. فكانت هذه احدى الاركان الخمسه التي نعتمد عليها عند اثبات صدق النبوه. من يقولها؟ الاشياء الخمسه علامات صدق النبوه، خمس معنويات، بشارات ملائكه باسرارها، جاب الهول. يعني اذا واحد كافر انك اثبت صدق محمد مثلا بأدلة صفات الشخصيه لصاحب الرساله التمرات المعجزات البشرات او التعبير الاخر. طبعا ما ذكرناه هنا هذا النبوءات نبوءات الكتب البشرات وهو التشهير بظهور النبي في الكتب السابقه. فاذا هي خمس علامات الصفات الشخصيه لان في الانبياء الصفات لا تشتبه ابدا بصفات غيرهم حتى لو كانوا من الصديقين والشهداء والصالحين. لا يمكن ان تستبدل خصائص النبي بخصائص غيره من البشر ابدا، بل الانبياء صفات مميزه لان الله سبحانه وتعالى يرتقيهم من اعلى درجات ومن خدمه البشر سواء في يعني حسبهم ونسبهم او كمال اجسادهم وقوتهم وجمالهم واخلاقهم و غير ذلك من الصفات. فالاشياء يمثلون خدمه متميزه في وظيفتهم الشخصيه الفكريه والنفسيه لا يشاركهم فيها احد. الثمرات لان للاشياء انطباعات وثمرات في الوجود وفي العالم لا تشتبه بغيرهم ممن يسمونهم المفتاحين او الدعاء او نحو ذلك. لكن الانبياء لهم المقامات التي يتركونها في واقع البشريه مما لا يستبعد بثمرات غيرهم. وليس لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا كله نظير عن الله، فهو اعظمهم ثمره واثرا. النبوءات يعني كثيره، نبوءات عما يحصل في المستقبل والذي كنا نفضل الكلام به، وهذا ما سنشير الى بعضه الان. البشرة بشرة النبي السابق بنبي اللحم كما حصل في التوراة والإنجيل، هناك بشرات كثيرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المعجزات، المعجزات الخوارق التي تختلف بالدعاء النبوة، هذه أيضا من خصائص الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قول الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. قل مبارك ان الحق في لغه العرب هو ايه؟ الحق الثابت الذي ليس بزائل ولا مطمح، هذا معنى الحق الثابت الذي ليس بزائل ولا مطمح. اما الباطل فمعناه الزاهد المطمح. والمراد بالحق في قوله تعالى وقل جاء الحق هو ما في هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين الإسلام. وزهق الباطل المراد بالباطل الشرك بالله والمعاصي المخالفة لدين الإسلام. إن الباطل كان زهوقا، يقال ذهبت نفسه إذا خرجت وزالت من جسده. إن الباطل كان ذهوقا. طبعا كان أصلها صيغة الماضي لكن هنا كان إهمال للاستمرار والثبات. يعني إن الباطل كان ذهوقا في كل وقت. وقد ذكر الله تعالى أن الحق يزيل الباطل ويلهمه كقوله قل إن ربي يضرب بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقال تعالى بل نقرب بالحق على الباطل فيدنهم فإذا هو ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 600 نصف فجعل يطعن ويدعون في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهذا متفق عليه. وقال تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه أيضا من المشاقات في التمكين للمسلمين. وقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. من ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في الزبور الزبور هنا جنس الكتاب جنس الكتاب المذكور يعني المكتوب التوراة والإنجيل وزبور داود وغير ذلك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر يعني أم الكتاب الذكر هنا أم الكتاب المقصود كتبنا في الكتب المنزلة على الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بعد أن كنا قد كتبنا ذلك في أم الكتاب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قيل في العباد الصالحين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأنصار الذين أسلموا قالوا إيه وما لنا لا نطمع وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وهم قطعا كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله عز وجل أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قيل هي أرض الجنة كما قال تعالى وقال الحمد لله الذي صدق وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. معنى في غار الإنعام عليهم بالخلود فيها في أكمل نعيم والسرور. وقال تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قول آخر إن الأرض أرض العدو أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يورثها الله المؤمنين في الدنيا كما قال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عز وجل وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى فأوحى إليهم ربهم لنوح لكنت من الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. وروى مسلم في سنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنذر الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائه. وروى مسلم أيضا بسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي فيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأسد ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيذبح غيرهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتي ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا في سوى أنفسهم يستطيع خطيرتهم ولو اجتمع عليهم بل بأبصارها لو كان من بين أبصارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسجي بعضهم بعضا. يعني معنى أن ربنا سيحفظهم من أن يسلط عليهم عدوا يستطيع خطيرتهم حتى لو اجتمع عليهم كل من في الأرض. وهذا الوعد مستمر حتى يبلغهم في انتهاك حرمات بعضهم البعض. فإذا تخاذل المسلمون والتباحى من الحرمات الوعد حينئذ يزول هذا الضمان وهذا الأمان. والمراد بالكنزين الذهب والفضة. والمراد كنز فطرة وكيفر وقيفر ذلك العراقي والسام. فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتدادهم في جهتي المشرق والمغرب. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يبلغ ملك هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. وهذا هو الواقع. كما الواحد في الدولة البلاد الإسلامية حتى الآن وكلها مستردة في جهة الإسلام. أما في جهة الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وقال عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت نظر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين يعز عبيدا ويذل ذليلا عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفار. وكان سليم الأنجاري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال بينما انا عند النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فشكى اليه الساقه واتاه اخر فشكى اليه قطع الثريد فقال يا علي بن حاتم ان طالت بك حياه لترين الضعيف ترتحل من الحيره حتى تصف بالكوفه ترتحل من الحيره حتى تصف بالكعبه لا تخاف احدا الا الله. قلت في زمين اين زعار طيب اين زعار البلاد ولا يوجد كسرى. قلت كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياه لترين الرجل يخرج من اكفيه من ذهب او فضه يطلب من يقبله منه فلا يجد. قال علي قد رايت الضعيف ترتحل من الحيره حتى تطوف بالليل لا تخاف الا الله وكنت في من افتتح كنوز كسرى ولئن طالت بكم حياه لترون ثالثه. قال البيهقي قد وقع في الثالثه في زمن عمر بن عبد العزيز. وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال انما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصف. والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل ياتينا بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء كم يفرح حتى يرجع بماله فتذكر من يضعه فيهم فلا نجده فيرجع بماله قد أغنى عمر بن عبد العزيز المال رحمه الله تعالى. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي أسلم تسلم فقلت إني من أهل دين قال أنا أعلم بدينك منك فقلت أنت أعلم بديني مني قال نعم ألست من الركوزية وأنت تأكل من راع قومك قال قلت بلى قال فإن هذا لا يحل لك في دينك قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها قال أما إني أعلم من الذي يمنعك عن الإسلام يقول إنما تبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمته من العرب أتعرف الحيرة قلت لم أرها وقد فتات بها قال فوالذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الامر حتى تخرج الضعيفه من الحيره حتى تطوف بالبيت من غير جوار احد ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز قلت كسرى بن هرمز قال نعم كسرى بن هرمز ولا يبذلن المال حتى لا يقتله احد قال علي بن حاتم فهذه الضعيفه تخرج من الحيره فتطوف بالبيت من غير جوار احد ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. وروى مسلم عن معنى ابن عزة رضي الله عنه أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلمات قال أعدهن في يدي، قال تغدون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغدون الروم فيفتحها الله، ثم تغدون الدجال فيفتحه الله. قال فقلت فقال ناس يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. وروى مسلم ايضا بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منع في العراق درهمها رقم الذهب، ومنع في الشام مديها ودينارها، ومنع مصر اردتها ودينارها، وعدتم من حيث بداتم، وعدتم من حيث بداتم، وعدتم من حيث بداتم. فاذا على ذلك لحم ابي هريره وذهبه. فاذا كان الرسول عليه السلام يقول هذا الحديث امام ابي هريره منع في العراق درهمها فقط الذهب، والقفيز بالكيان معروف لاهل العراق، ومنع في الشام مديها ودينارها، والمدي مكيال معروف لأهل الشام، ومنعت مصر إرزبها ودينارها، والأرزب أو الإرزب مكيال معروف لأهل مصر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي معنى قوله منعت العراق وغيرها قولان مشهوران، أحدهما لإذلاله أن هؤلاء يسلمون فتسقط عنهم الجزية، وهذا قد وجد بعد ما كانوا يدخلون الجزية يسلمون فيمتنع مدينة هذه الأجزاء. القول الثاني وهو الأكثر معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، يعني بعد ما كانت هذه البلاد تجمع منها الجزية والحراج إلى أراضي الخلافة سوف تعود هذه البلاد إلى يعني الوضع الذي تمنع فيه أداء الجزية والحراج من هذه الأشياء. وهذا الوضع الذي نعيشه الآن. وطبعا في ظل هذا الحديث أن هذه البلاد سوف تفتح حتى إنها لا تبذل الجزية والحراج اللي هي العراق والشام ومصر. وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقاته عن جابر بن يوسف أن يجيء إليه قفيز ولا درهم كل من عين ذلك، قال بالقبل العدد يمنعون ذلك، وذكر في منع الروم ذلك بكتابه السهل، وهذا قد وجد في زماننا في العراق وهو الآن موجود. وقيل لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون مال دماؤهم من الزكاة وغيرها، وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى توتتهم في آخر الزمان فيمتنعون من مكان عدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى عودة غرفة الإسلام، وإشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا معنى وعدت المشاهد فأنت سيعود وصف الغربة بالجديد إلى الإسلام. وعن أبي قبيل قالت كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسئل أي المدينة تفتح أولا القسطنطينية أو رومية، رومية هي روما عاصمة إيطاليا، فدعا عبد الله بن الصدوق له حلق قال فأخرج بكتابا، قال فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صبر أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة العراق تفتح أولا يعني قسطنطينية. وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم للفتح، وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله تعالى ولا 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 تعلمون ماذا أبو عليه. فنحن ما نعرف أن هذا سوف يقع، لكن المشكلة أننا ما صرنا جماهير المفكر في هذه الأمور دائما نظن أن السنن تحالينا، يعني في ربط غير صحيح يحصل. الناس تقول يا أمريكا تنهار، الدنيا الاجتماعية تنهار وفيها كذا وكذا، والغرب ينهار وتخشى فيه كذا وكذا، إذا لابد أن ينتظر المسلمون. لا، يعني هو مجرد انهيارهم لا يحمي وحده كي يعلو ويظهر المسلمون، لابد المسلمون أيضا أن يشتغلوا بالجنان وأن يأخذوا في أسباب القوة. أما أن يعني اللي يحصل لو عم يحصل أن أمريكا فيها كذا وكذا من الصدور وأن سوف تنهار أو بعضهم يرجع إلى ترفع خراب العالم ويقعدوا يبقى يقولوا إيه تحصل حرب نووي وتدمر البشرية، ويرجع من جديد المسلمين بقى هم يعني يطلبون عنهم هجرة لبدا هروبا من مواجهة الأسباب الحقيقية التي ينبغي على المسلمين أن يتفلحوا بها. فالسنة لا تحابي أحد يسافر إذا أراد أن يزرع الأرض فحرسها ونقاها ورواها بالماء ووضع البذور السليمة وتعهدها إلى أن نبتت. هل الأرض تقول له أنت كافر من لن أزرع لك سيكون بفلك؟ أو المؤمن الذي يكسر الأرض يقول لأنك مؤمن فسوف أقربك وأوصيك بهذه الثمار بدون أسباب؟ لا، هذا يعني خلال سنة من السماء. فالربط من انهيار الأرض ومن صعود المسلمين لا، إنما لابد من احترام والأخر يعني من الأسباب. روى الشيطان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان وهي من خالاته في الرضاع فتسأل، وكانت أم حرام تحت عمالة الصامت رضي الله عنه. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي غربوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. قالت: تقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: هات من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في المرة الأولى. قالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، أنت من الأولين. وقد أظهر معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أبرز في سنة 28 هجرية، ومعه من كبار الصحابة أبو ذر وأبو الدرداء وعبادة ابن الصامت، وكانت مع عبادة زوجه أم حرام بنت ملحان. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتحون أرضا يذكر فيها الفيران، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وهذه إشارة بفتح إذا تكون أرضا يذكر فيها الثيران، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. والمقصود بالرحم أنهم أخوال إبراهيم عليه السلام، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الأخبار أخواله لأن مارية القدسية ابن مصر. فالمقصود أرض مصر، والآثار في الأخبار عن فتح مصر كثيرة. وقال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والأميون هم العرب كلهم. ثم قال تعالى: وآخرين منهم لما يرحبوا بهم، يعني وبعث في آخرين من الأميين أو يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين لما ينحق بهم، أي لم يكونوا في زمنهم وسيجيئون بعدهم. وقال ابن عمر وسعيد الزير هم العجم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما ينحق بهم قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة. قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لذهب رجال من هؤلاء. وفي رواية: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وهذا لفظ مسلم. طبعا فارس ليس المقصود به الرافضة الخلفاء المرسول، إلا المقصود فارس علماء المسلمين علماء أهل السنة الذين دخلوا في الإسلام من أهل الإسلام. وأخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يجير الراكب مصنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والاستئذان على غضبه ولكن لكم تستعجلون. إذا هذه إشارة إلى يعني موعود الله سبحانه وتعالى الذي وعد به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التمكين يعني هذا الدين. ثم يقول الله تبارك وتعالى في الآية الأخيرة من سورة الفتح: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه أصحابه رضي الله عنهم أشداء على الكفار رحماء غيرهم، أي لهم شدة وغلظة على الكفار المحاربين لهم الصادين عن سبيل الله، وعندهم تراحم فيما بينهم كقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. جوز في قوله عز وجل محمد رسول الله أن يكون مبتدأ وخبرا، يعني هذه استعانة من الله لأن محمدا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون رسول الله صفة، محمد رسول الله يعني صفة، أو عطف بيان أو بدلا، والذين معه عطف 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 عليه، وخبرهما أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا تجميل فعلا، الآن كل أشداء على الكفار رحماء بينهم. لابد أن نذكر قوله تعالى رحماء بينهم، ربما توهم متوهم أنهم باعتيادهم الشدة على الكفار قد صار ذلك لهم تجية في كل حال وعلى كل أحد، الاستثناء على الكفار ربما يتوهم الآن أنهم لأنهم الاستثناء على الكفار فإن هذه الشدة تصبح تجية لهم في كل حال ومع كل أحد، فلما خرج على رحماء بينهم اندفع ذلك التوهم، فهو تكريم واحترام، فإنه لما قيل في الآية الأخرى أذلة على المؤمنين ربما توهم أن مفهوم القيد غير معتبر، والله مفهوم القيد هو على المؤمنين، وأنهم موصوفون بالكل دائما وعند كل أحد، في الآية التي في سورة المائدة أذلة على المؤمنين، ربما يتوهم واحد أذلة على المؤمنين ويظن الصفة لازمة لهم على كل الناس، فدفع هذا الوهم بقوله تعالى أعزة على الكافرين، فهو كقوله حريم إذا ما الحلم زين أهله على أنه عند العدو نهيب. قال النهيمي تفيد الآية أن دين الحق قد ظهر في أصحابه صلوات الله عليه، إذ اعتزلت قوتهم الغضبية بتبعية اعتزال الفكرة والسهوية، إذ هم أشداء على الكفار في رسوشهم في صحة الاعتقاد، بحيث يغارون على من لم يصح اعتقاده، رحماء بينهم لعدم ميلهم الى الشهوات، هذا باعتبار الاخلاق، هذا باعتبار الاخلاق، فهم من حيث اخلاقهم اجداء على الكفار رحماء بينهم، قاتلوا الذين يولاكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة بينهم. واما باعتبار الاعمال فانت تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، قال ابن كثير وصفهم بكثرة العمل ركعا سجدا، ووصفهم بكثرة الصلاة التي هي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل، فإذا الآية تمسح ظاهرهم وتمسح باطنهم، تمسح ظاهرهم تراهم ركعا سجدا، وتمسح باطنهم أنهم لا يؤمنون بالعبادة إلا وجه الله عز وجل، لا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فهذا الوصف لهم بالإخلاص لله عز وجل والاحتساب عند الله تعالى جميل الثواب، وهو الجنة المستمرة على فضل الله سبحانه وتعالى، وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم، وهو أكبر من الأولى كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر، سيماهم في وجوههم من أجل السجود، هذا مبتدأ وخبر، يعني علامتهم كائنة بهم رضي الله تعالى عنهم، من أجل السجود هذا بيان للسيما، لأنه قيل سيماهم التي هي أثر السجود، لأنه قيل سيماهم التي هي أثر السجود، أو حال من المتكلم في وجوههم، يعني المطلوب كأن المطلوب هي من أثر السجود، قال ابن عباس سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن، وقال مجاهد غير واحد يعني الخشوع والتواضع، وقال منصور لمجاهد ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، يعني علامة إيه؟ طلبة تكون على الأثر، وقال مجاهد يعني منصور كان يقول لمجاهد ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، فقال مجاهد ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون، ربما كان هذا يعني هذه الأثر اللي هو في الوجه الصلاة معروفة، ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون، وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وحضر تعاون ابن مالك والصحيح انه موقوف. وتعرفون في التصحيح سبب هذه الاخبار اللي حصلت في وجه الحسن. وقال معروف ان للحسنه نذورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس. وقال امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداه الله تعالى إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفنسات لسانه. وروى الطبراني مرفوعا: ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله تعالى جداءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
وإسناده واهل لأن فيه العظرمية وهو متروك.
وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله
عليه
وسلم قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صفراء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن الهدي الصالح والسبت الصالح والاتقان جزء من 25 جزءا من النبوة. ورواه أبو داود أيضا. أما التأويل الثاني في الآية أن ذلك آثار ترى في الوجه من ترى الأرض أو ندى الصهور، وروي ذلك عن ابن زبير وعكرمة. وقد كان ذلك في العهد النبوي حيث لا تراث للمسجد إلا ترابه وحفاه. إمام في وجود من أساس جوجة للتراب كان يعمل بإيه؟ بالجبهة. وهذا كان موجود في زمن النبي على السبب أن المسجد كان تراب وحفاه، لذلك كان يعمل التراب بإيه من بإيه. أما الآن المساجد تفرش، يعني إما تجيب هي علامة السجود معروفة، وإما أنها التراب يعني على حسب الجماهير، وإما أنها هي الشمس حتى الخشوع، وهذا هو الأقرب. الله تعالى على أي الأحوال كل من المعنيين من إيماهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. المقصود هنا والذين معه يعني جميعهم، جميعهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، لأن وصف الشدة والرحمة وجد في جميعهم. أما في المؤمنين فكما في قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأما في حق النبي عليه الصلاة والسلام فكما في قوله: واغضب علي، لأن أنه قال إيه في حق المؤمنين: للمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك نستطيع ان نميز عن احدى الطرق التي نميز فيها اذا اختلط عليك مؤلف كتاب شيعي ولا مش شيعي. ننظر في المقدمه، شوف هل هيترضى عن الصحابه ام لا. تجد شيعا اما يعني ويدعو ايام المقدمه ولا حاجه ويترك الموضوع طول تجنبا لذكر الصحابه حتى لا ينكت له، واضح. واما يترضى على اهل البيت فقط، تطلع على الرسول صلى الله عليه وسلم صار تدعى لانه في مقدمه الكتب يقولون ايه: ورضي الله عن اصحابه اجمعين. اجمعين هذا حتى يعني لا يعني يظن احد انه رضي الله عن بعض اصحابه. رجع علماء السنه يقولون: ورضي الله عن مقدمه عن اصحابه اجمعين، ومنهم من يزيد كما يحدث في بعض البلاد. الخبراء يقولون ايه: ورضي الله عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والانصار. هذا كله من اجل ما يعني زرع وشيعه قطعه الله من الاحقاد والكتاب للصحابه رضي الله عنهم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وروي عن الحسن انه قد بلغ من تشددهم على الكفار انهم كانوا يتحررون من ثيابهم ان تلزق بثيابهم، ومن ابدانهم ان تمس ابدانهم، فبلغ من ترحمهم فيما بينهم انه كان لا يرى مؤمن مؤمنا الا صافحه وعانقه. والمصافحه لم يختلف فيها الفقهاء، لكن طبعا المعانقه تكون عند الصدوم من تفرق. الى ان قال يعني بعض المفسرين: وينبغي التاتي بهم رضي الله تعالى عنهم في التشدد على اعداء الدين والرحمه على المؤمنين. وعن عبد الله بن عمر مرفوعا: من لم يرحم طيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمه الا من سخي. لكن لا بالبر والاحسان على عدو الدين اذا تضمن مصلحه شرعيه، كما افاد ذلك ابن حجر في فتاوي الحديثيه فلتراجع. نعم. لما قال تبارك وتعالى ذلك مثلهم في التوراة، أي ذلك الوقت مثلهم رضي الله تعالى عنهم في التوراة، أي صفتهم العجيبة فيها. يعني معنى ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدحوا قبل أن يخلقوا، قبل أن يخلقوا وهم يمدحون في إيه؟ في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل. فهذه الآية تشير إلى نصين في التوراة والإنجيل كلاهما في مدح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني فكيف يمدحهم الله قبل أن يخلقوا ثم يسبق فيهم مثرة الأفاكون الضلون الراقبة لعنه الله، من أن الصحابة ارتدوا جميعا ما عدا ثلاثة. كيف يمكن هذا؟ كيف والله هذا تكفير يعني كفر بقوله تعالى للصحابة كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكفر بقوله تبارك وتعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فمن رضي الله عنه لا يسخط عليه أبدا. أيضا ذلك الوصف مثلهم في التوراة، أي صفتهم العجيبة فيها، اللي هو إذا في التوراة صحابة موصوفون بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يرتمون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراه. ثم قال تعالى ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج قطعه، اي فراخة او قنبله او نباته، فازرع يعني قواه، فاستغلظ يعني غرض الزرع والشد، فالسين للمبالغه في الغرض، او صار من الدقه الى الغرض، فاستوى على سوقه أي استقام على قطبه، والسوق جمع ساق، يعجب الزراع أي يعجب هذا الزرع الذي استغلظ فاستوى على سوقه في ثمانه وحسن نباته وبلوغه وانتهائه، يعجب الذين زرعوه، ليغيظ بهم الكفار، تعليم لما دل عليه تدبيرهم بالزرع من نمائهم وقوتهم، كأنه قيل إنما قواهم وكثرهم ليغيظ بهم الكفار. ومن ثم يعني ذهب الإمام مالك إلى تكفير الروافض كما سيأتي. يقول الزمخشري هذا مثل ضربه الله لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي واستحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وحده ثم قواه الله لمن آمن معه، كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتك بها مما يتولد منها حتى يعجب الزرع. وهذا ما قاله البغوي من أن الزرع محمد عليه السلام، يعني الزرع نفسه هو محمد، وأما الشخص الذي دعم هذا الزرع فهم أصحابه والمؤمنون، فجعل أو فجعل التمثيل للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وأما القاضي فجعله مثالا للصحابة فقط. يعني الزرعي والبغوي قال إن الزرع هو مثال للنبي عليه الصلاة الزرع نفسه، أما الشخص فهم أصحابه والمؤمنون الذين قووا دينه وجاهدوا في سبيله، فهذا تمثيل للنبي وأمته. وأما القاضي فجعله مثالا للصحابة فقط، وعبارته وهو مثل ضرب الله تعالى للصحابة، قلوا كانوا قلة، قلوا في بلد الإسلام ثم كفروا واستحكموا، فترقى أمرهم بحيث أعجب الناس، ولكل وجهة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى من هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه تكفير الروافض الذين يضربون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم يغيظونه إذا رأى الصحابة
يغتظون وتبلي العقوبة من الحكم على الصحابة لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية. روى فقه طائفة من العلماء على ذلك، انتهى كلامه الكثير. يقول الإمام العلامة القاسمي ولا يخفاك أن هذا الكلام اتفق عليه المحققون من أهل السنة والجماعة، من أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة كما بوصف في كتب العقائد، وأوضحه النووي في شرح مقدمة مسلم، وقبله الإمام الغزالي في كتاب فيض التبليغ، وقد كان من جملة الثلاث في القرون الوسطى التفرع من الفقهاء في التكفير والتبليغ، وكم أريق الدماء في سبيل التعصب لذلك كما يمر كثير منه بقارئ التاريخ. على أن كلمة الأصوليين اتفقت على أن المجتهد كيفما كان مأذور غير مأذور، ناجيك في مسألة عدالته المتعددة أقوالها، حتى في أظهر كتاب الأصول كمثل جمع الجوامع. نعم، إن التصرف والعلو في المباحث ليس من شأن الحكماء المفسدين، وإذا اشتد البياض صار غرقا. على أي الأحوال مسألة حكم الرافضة هذه مسألة فيها تفصيل. حكم الرافضة الشيعة عن أن الشيعة كلمة لها عدة معاني على درجات أو الدرجات الشيعة. فالشيعة بالمعنى الصحيح نحن الشيعة، لأننا نحن أهل السنة الذين نتشيع لأهل البيت ونحبهم وننزلهم منزلهم اللائق بهم. فالشيعة بمعنى الأنصار وإن من شيعة إلى إبراهيم. فنحن الشيعة، نحن أنصار أهل البيت ونحن نحبهم دون أن نعبدهم مع الله أو نغلو به. الشيعة الحقيقة هم أهل السنة، لأن هم الذين يتشيعون لأهل البيت بحق وبعدل ورضا الله. لكن مع ذلك فإن الشيعة تطلق على مجرد الاعتقاد في تفصيل علي وحقيقته بالإمام على ذكر عمر، هذا تشيع. درجة الترجمة الشيعة هي درجة أخرى. هناك التشيع الزيدية وهي درجة أيضا أخرى. هناك التشيع الرافضة، الرافضة الإمامية الجعفرية لسنة عشرية وهم كهنة البلد. هناك يعني التشيع السبائية الذين زعموا أن عليا إله معبدوه بدون الله. وهكذا فموضوع الشيعة لا يمكن أن يفتح الإنسان يصبح حكما عاما على كل شيء. حتى في على نفسهم رافضة إيران الإمامية لا يصبح في التعميم، لأن الراجل الذي لا تفصيل يعني تقول ماذا يعتقد؟ ماذا يعتقد؟ يقصد عن الشيعة ماذا يعتقد مثلا؟ كانت بدعة، البدعة قد تكون مكثرة قد تكون غيرها مكثرة. مكثرة مثل مثلا إذا كان يعتقد أن القرآن الموجود قرآن ناقص، وأن القرآن الحقيقي هو ثلاثة أضعاف هذا القرآن، وأنه مشبوه مع الإمامية بالمهدي في المدار كما يزعمون، وغير ذلك من الخرافات. فهذا طبعا صعب في القرآن الكريم، وهذا كفر واضح. وهكذا نفضل يعني لا تلغي التعبير، والعوام لن يكونوا في الخواص. العبد الجاهل الذي نشأ المفضل هذا هو الإسلام لن يكون في الخواص، ولا شك حتى مع تكثيرهم لن يكون كالكفار الأصليين. لأن من اعتقد ان محمد بن رسول الله صادق ومسلم عند الله لم يستمع ايضا مع من لم يعتقد له. فالمساله فيها تفصيل، ولا بد من سرد ضوابط التشجيع او التشجيخ او التشجير. وطبعا هذا فصلناه في مواضع اخرى في محاضره فصلنا كانت في عنوان ضوابط التشجيع. ثم يقول تبارك وتعالى: وعد الله الذين امنوا اي صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات منهم مغفرة أي عفوا عما مضى من ذنوبهم وسيء أعمالهم بحسنها، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا وهو الجنة. فطبعا منهم هنا بيانية وليس طبيعية. بعض الله الذين عملوا الصالحات منهم يعني هذه بيانية جميع الصحابة وليس لبعض منهم، والله تعالى أعلم.
يكتفي غير زمان الحظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمه الله.